جهود علماء الحنفية.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللسامعين والحاضرين، واجمعنا معه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. قال الفصل الثاني: في عدة قواعد وضوابط فقهية لعلماء الحنفية يستفاد منها في حماية حمى التوحيد
الله أكبر
وسد جميع الذرائع الموصلة إلى الشرك.
هنا مسألة الذرائع، مسألة عظيمة جدا، حسم المادة وسد الذريعة. النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حسم المادة، وقال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. وقال: لا عدوى ولا طيرة، الطيرة شرك. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. وقال: صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. وعمر لما مر على أنس وهو يصلي قال: القبر القبر، احذر القبر القبر. ولهذا حسم مادة وسد ذريعة. لما سمع عمر بن الخطاب أن الناس تتقصد بيعة الرضوان يصلون عليه عندها، اجتثها، قطعها من جذرها، وأيضا سد باب الغلو عندما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: أنت سيدنا وابن سيدنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما السيد الله. فقالوا: أنت خيرنا وابن خيرنا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا بقولكم أو بعد قولكم، ولا يستهوينكم الشيطان، حسم مادة وسد ذريعة. فكل ذرائع الشرك حسمها النبي صلى الله عليه وسلم: لا نذر لا ذبح لا استغاثة لا استعاذة إلا بالله جل في علاه. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، ذلك أمرت أن المسلمون. نعم.
قال كلمة بين يدي هذا الفصل: قال: لقد جرت عادة الناس على حفظ الأشياء الثمينة من الضياع، ودل على ذلك النقل الصحيح والعقل الصريح. وكلما كان شيء أثمن وأغلى وأنفع وأعظم وأعلى، كان التدبير لحفظه وحمايته أشد وأمتن وأكثر وأدق وأحكم وأوفر. ولما كان شأن التوحيد بتلك المكانة التي ذكرت، نبذت منها من أنه الغاية من خلق الجن والإنس، ولأجل تحقيقه أرسلت الرسل، وللدعوة إليه أنزلت الكتب، وهو أعظم ما يحبه الله ويرضاه، وهو الغاية العظمى والمقصد الأسمى والهدف الأسنى.
الله أكبر.
وكان الشرك بعكس ذلك أعظم ما يكرهه الله ويبغضه، ويحبط به الأعمال ويخلد صاحبه في النار.
أعوذ بالله.
استحكم تحذير الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من الشرك ومن كل ما يخل بالتوحيد أو يكون سببا في الوقوع فيما يضاد التوحيد من الشرك، فأوجب الله ورسوله حمايته حمى التوحيد وسد كل ذريعة تفضي إلى الشرك، ونهى الله ورسوله عن كل ما يضاد التوحيد من الشرك
ورسوله
ووسائله. ولما كان الأمر كما وصفت، سعى أئمة السنة وأساطين هذه الأمة سعيا حثيثا، وشمروا عن ساق الجد والجهد في التحذير من كل ما يكون سببا للشرك من قريب أو بعيد.
نعم.
فحموا حمى التوحيد وصدوا جميع ما يضاده من الشرك وزرائعه.
نعم.
والعلماء الحنفية رحمه الله تعالى أيضا جهود في هذا السبيل، فلهم قواعد عامة يمكن الاستفادة منها في هذا الباب من سد ذرائع الشرك، كما أن لهم أقوال خاصة في التحذير من وسائل الشرك بالله تعالى، وفي كل ذلك عبرة للقبورية عامة والحنفية منهم خاصة.
سبحان ربي العظيم. أما القبورية فإنهم فتحوا كل ذرائع الشرك، لذلك قال قائلهم: قولي يا أمي مدد مدد يا بدوي، هذا مجاز إسنادي ليس فيه ثمة شيء، فجعلها تطلب المدد من البدوي الذي لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا. وقالوا: الغوث الغوث يا ابن بنت رسول الله، الغوث الغوث يا حسين، الغوث الغوث يا علي. والشيعة والقبورية أعظم الناس إساءة لدين الله جل وعلا فيما في هذا الباب. لما فتحوا ذرائع الشرك أوقعوا الناس في الشرك الصريح، حتى قالت المرأة: يا بدوي اشفي ابني. يعني المصريون يقولون: سقط عليك النبي. سقط عليه ايش؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعني يشفع لها عند البدوي ليشفي ابنها. النبي سيشفع لها عند البدوي ليشفي ابنها الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ولا ضر، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخفون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. أما هؤلاء فأباحوا النذر والذبح والطواف والاستغاثة والاستعانة والاستعاذة بغير الله، بغير الله، وأتوا بأحاديث موضوعة يلبسون بها على العوام، والآن يقفون عند البدوي يتوسلون ويستغيثون ويقولون نريد أن نطهر الفكر من التطرف. أي تطرف يا رجل؟ أنت التطرف بعيني، أنت أفسدت عقائد الناس، أنت ما جيء بك إلا للإخلال بهذه الأمة والاستعباط هذه الأمة من أجل أن تنيم العوام الأغرار الأغمار وتجعل المسألة على الروح والبخور تغطي العقل ويبدأ في الهز وانتهى الأمر، لا يعرف شيئا عن الأمة بحال من الأحوال ولا يراجع الأمة في حال من الأحوال في هذا الباب. هذه كلها ذرائع الشرك والوقوع فيها، لأنهم لا يرون شركا في الإلهية، ما يرون شركا قط، يحسب إلا الشرك في الربوبية، وده راجع للتأصيل والتأسيس العام أنهم لا يعرفون شيئا عن إلهية الله جل في علاه. لا إله إلا الله، لا رب خالق ورازق إلا الله، هكذا في هذا الباب. فتصدى لهم العلماء لحسم المادة وسد الذريعة. نعم، وهناك قواعد تمسك بها علماؤنا لا سيما علماء الحنفية في حسم مادة الشرك وسد ذريعة الشرك الذي يقع فيه هؤلاء ويدخلونه على الأغرار الأغمار. نعم.
قال: القاعدة الأولى درء المفاسد أولى من جلب المنافع.
الله أكبر.
والثانية: دفع المضرة أولى من جلب المنفعة.
درء المفسدة أولى من جلب المنفعة. أي مفسدة؟ مفسدة الشرك هي أعظم المفاسد، وظلم الشرك وأظلم الظلمات. قال الله تعالى: الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. قالوا: اينا لم يظلم نفسه رسول الله؟ قال: لا، ليس ذاكم. الم تقرأوا قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. فهو اظلم الظلم وافحش الذنب واقبحه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الا انبئكم باكبر الكبائر؟ قال: ان تجعل الله ندا وهو خلقك. فتعظيم القبور وتعظيم يؤدي إلى تعظيم المقبور، وتعظيم المقبور يؤدي إلى أنه يشرك بالله به. قال الإمام الشافعي: ولا يجوز بناء المساجد على القبور، فإن هذا وسيلة إلى تعظيم المقبور. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن كنيستين أو عن الكنائس ما فيها من التصاوير والتماثيل، قال: أولئك شرار الله عند الله يوم القيامة. أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح أو النبي الصالح بنوا على قبره وصوروا له تلك التصوير، وكل ذلك حسم مادة وسد ذريعة. نعم.
قال: أقول حاصل كلام العلماء الحنفية في ضوء هذه القاعدة المهمة أن الأفعال التي لا تخلو من بعض المنافع ينظر في ارتكابها إلى مضارها ويجب اجتنابها لأجل مضارها، وإن كانت مشتملة على بعض المنافع فكيف إذا لم يكن في فعلها منفعة بل يكون ارتكابها محض الضرر وخالص الشر؟ فزيارة القبور على الطريقة القبورية التي سيأتي شرحها وتوسلهم المتضمن للاستغاثة بالزوات والاستعانة منهم ونحو ذلك، كل ذلك يجب اجتنابه لما في ذلك من المفاسد ما لا يخفى.
الله أكبر. ونقف عند هذه القاعدة، ولذلك قلنا بأن حتى لو فيه يعني بعض كما قالوا بعض المنافع وهو يعني حض الهمم وأيضا استحضار الروح، نقول هذه منفعة ضئيلة أمام المفسدة العظيمة التي تفتح فيها أبواب الشرك، والشرك أظلم الظلم وأعظم الذنب. تفضل.